اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تنبيهات قبل استكمال مادة علوم الحديث أو مادة مصطلح الحديث. أول تنبيه، وهو ليس خاصا بعلم أصول الحديث، هو لطلب العلم عامة، ألا وهو إخلاص النية لله تعالى، ويتأكد هذا الأمر في علوم الآلات، لأن النفس تكتسب بهذه المواد مثل أصول الفقه، أصول الحديث، مثل علوم الوسائل الأخرى كالنحو والصرف والبلاغة، تكتسب قوة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم الحديث قويت حجته، يستطيع أن يحكم على الغير، ينقد، يعقب، يستدرك على الغير، فهذا يكسب المرء قوة. لكن هذه القوة إذا لم تحط بإخلاص لله تعالى شابها شيء من الكبر أو العجب أو شيء من أمراض القلوب، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كان لابد لطالب العلم، خاصة طالب الحديث، أن يتمثل بالإخلاص، دائما ينبه نفسه ويقرأ دائما في كتب أدب طلب العلم. هذا لابد، ليس أن تنتهي من كتاب وانتهى الأمر، لابد كلما انتهيت من كتاب تبدأ في كتاب آخر في أدب طلب العلم. فإن سفيان بن عيينة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين رحمه الله، كان يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك، ولا يكفي أن تعرف العلم، العلم إن لم تنتفع به فهو يضرك. صحيح، العلم إن لم يغير فيك شيئا ضرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فينبغي أن يكون علم الحديث أو علم الأصول عموما، علوم الأصول، لابد أن تكون مقارنة أو مقرونة بالعمل والنية الصالحة. أول شيء، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في طلب العلم، قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك. فهذا العلم، من يقول لنا لماذا نتعلم أصول الحديث؟ لماذا جئتم لعلوم الحديث؟ مش حد عايز يجاوب؟ ها، تفضل، الوحيد اللي رفع ايده يجاوب. نعم، 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 لكن هذا جواب عام ينفع أن يقال فيه أصلا أيضا في أصول الفقه، في الفقه، في علوم أخرى. أنا أريد علوم الحديث خاصة. تفضل. يعني جئت لتستخدم هذا العلم في العلوم الأخرى؟ نعم، تفضل.
لمعرفة المقبول والمردود
من الحديث. نعم، أحسنت. ها، تفضل. نعم، نعم، أحسنتم. الحديث له فوائد عظيمة جدا، ثمرات كبيرة، ينبغي أن تجدد هذه النية. من هذه النيات، وهذا من باب شحذ المنشار، من باب شحن الهمة قبل أن تأتي، لابد وأن تستحضر هذه النوايا. أول شيء، أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كنت قريبا من السنة وأصولها، كلما كنت فاهما لها، فاهما لكلام أهل العلم في هذا الفن، كلما كنت أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلت أن هذا لابد وأن يؤثر فيك عملا، لابد أن يؤثر فيك عملا. إذا كانت القواعد مجردة كما يعني هو معهود عند كثير من الطلاب، ممكن طوال اليوم يخرج حديث في فضل صلاة الجماعة ثم يترك صلاة الجماعة، لا يحرص على صلاة الجماعة، واضح؟ يحرص مثلا على حديث الله المستعان، يحرص على حديث مثلا مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، أو من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق، أو براءة من الشرك وبراءة من النار. فهذا مع حرصه على تحقيق هذا الحديث وبيان الصواب فيه ممكن لا تجده يحرص على مثل هذا. هذه آفة عظيمة أردت أن أنبه نفسي وإياكم عليها حتى نكون بإذن الله تعالى من الذين يعملون بعلمهم النية والعلم بالعمل. عدم التكبر على الغير بمعرفة هذا العلم يعطيك قوة، يعطيك نباهة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل هذا. وقلت أن من المرة الماضية أن علم الحديث علم يسير، لكن إذا سهله الله عز وجل عليك. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدقائق معكم اليوم هي عبارة عن مراجعة سريعة لما سبق وتصوير لهذه الأقسام بطريقة إن شاء الله تسهل على الجميع، تسهل على الجميع. علم الحديث له أقسام بكذا اعتبار. فالحديث إما أن يأتي من طرق كثيرة لا تحصر أو طرق محصورة. الحديث له أقسام أخرى من حيث القبول والرد، إما أن يكون مقبولا أو مردودا. الحديث ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. تعالوا بنا إلى هذا التلخيص الذي نعرف به هذه الأقسام، الحديث من حيث العدد المنقول إلينا متواتر وأحاد. المتواتر ما جاء من عدد غير محصور توفرت فيه شروط، أنا لن أعيد التفصيل أنها سأمر عليه مرورا سريعا. وهذا الباب مسألة المتواتر والأحاد لن نبقى فيه كثيرا. أهم تبويب هو التبويب من حيث القبول والرد، هذه من أهم الأبواب لأنه عليه الحكم، حكم الحديث من حيث أن هذا مقبول يعمل به أو لا، مردود يعمل به أو لا. ممكن يكون مقبول سندا لكن لا يعمل به كما هو معلوم في الناسخ والمنسوخ أو المختلف فيه أو المشكل الحديث وهكذا. طيب تعالوا بنا مرورا سريعا على الأحاد. نعرف أنه ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن يأتي من طريق واحد فيكون اسمه الغريب أو الفرد بتفصيل، ثم إذا أتى من طريقين فهو العزيز، ثم إذا أتى من 3، والأصوب والله أعلم الذي قلتموه هذا هو اصطلاح ابن حجر، أن الحديث المشهور هو ما رواه 3، وما عليه الإمام ابن الصلاح والإمام ابن كثير والعراقي وابن مندى وغيرهم أن الحديث العزيز هو ما رواه 2 أو 3. هذا من باب التنبيه. الإمام ابن حجر خص العزيز بما رواه 2 فقط، وهذا قد تفرد به الإمام ابن حجر وتبعه عليه من بعده. لماذا أقول هذا؟ لأنك قد تجد في بعض الكتب هذا الكلام الآخر فتظن أنه خطأ، كالبيقونية مثلا ذكر فيها أن ما رواه 2 أو 3 فتظن أن هذا يعني البيقوني ده كان إمام يعني غير دقيق. لا لا، الإمام ابن حجر له تفردات في علوم الحديث وخصها بكتاب نخبة الفكر أو نزهة النظر، وننبه على هذه الأشياء وكلها اصطلاح. طيب لماذا أنبه؟ حتى إذا قال أحد العلماء المتقدمين قال هذا حديث عزيز ورأيت أنه يرويه 3 ليس 2، تعرف أن هذا فعلا عزيز لكن باصطلاح المتقدمين، واضح؟ وكما سيأتي في أي اصطلاح بعد ذلك ننبه أن الإمام ابن حجر كان هذا مذهبه، والأئمة الآخرون لهم المذهب الآخر حتى لا يصطدم هذا مع قراءتك في الكتب المتقدمة كما سيأتي في حديث أو في نوع المنكر والشاذ وغير ذلك. الحديث الأحاد قلنا إما واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو الحديث الأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر. طيب ما هو حد التواتر؟ هو ما رواه جمع عن جمع ها في كل طبقة من طبقات، يعني في سائر الطبقات يكون هذا الجمع ها يستحيل أن يتواطوا على الكذب عادة ها، ويكون مستندهم الحس، يعني لا يكون أصل الخبر استنباط، لا يكون مثلا مثل حديث عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاءه الرجل فقال له بصوت عال: طلق رسول الله نساءه. فذهب، طبعا كانت السيدة حفصة رضي الله عنها كانت بنت عمر، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففجع عمر الخطاب رضي الله عنه، انظر هذا الخبر، طلق النبي نساءه. صاحب هذا الخبر من؟ هو صحابي صحيح؟ هل سمع النبي يقول طلق أو أنتم طارق أنتم؟ لم يسمع شيئا، إنما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى نساءه، يعني أقسم حلف ألا يقرب نساءه شهرا، فظن استنبط أن هذا طلاق. إذن إذا كان أصل الخبر استنباط هذا ليس التواتر. لماذا؟ قد يأتي هذا باستنباط وهذا باستنباط وهذا لكن أصل الخبر حقيقة الخبر. لما ذهب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال: أطلقت نساء؟ قال: لا. واضح؟ تبين أن الخبر الأول كان خطأ. إذن التواتر لابد أن يكون مستنده الحس، سمعت، رأيت، شممت، لمست. بعض الناس قد يعني يستبعد كلمة شممت أو لمست، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مست يدي حريرة ولا قطيفة ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبر بالمس باللمس. واضح الكلام؟ فأقول أن التواتر لابد أن يكون مستنده الحس، كلهم الذين نقلوا الخبر فعلا رأوا، ثم الذين يلونهم أيضا سمعوا وسمعوا وسمعوا إلى أن يأتي الخبر. وقلنا المرة الماضية أن هناك مثال، إذا جاءت مثلا حادثة في أي مكان، جاء واحد من هذا الشباك قال لك هناك واحد مات، واحد من الشباك الآخر قال لك في اثنين ماتوا، طيب واحد ثالث ورابع وخامس وعاشر كل يقول واحد مات، طيب الذي قال اثنين ماتوا ها أيهما أولى بالقبول؟ الذي جاء به جمع كثير من كذا ناحية، هذا اسم تواتر في الخبر. إذا اجتمعوا على شيء لا يمكن أن يكونوا أخطأوا كلهم وهذا الذي أصاب. طيب إذا جاء واحد آخر وقال هو لم يحدث حادث، هل يقبل قوله؟ هو رجل عدل معروف بالأمانة والضبط. طيب الجماعة الكثيرة قالوا فلان مات وهذا قال لم يمت وهذا قال لم يحدث شيء، الجماعة الكثيرة أولى بالقبول. لماذا؟ لأن الخطأ أولى بالقليل، الخطأ أولى بالواحد. طيب التواتر لا إشكال فيه، إن جاء من أناس ليسوا بمسلمين فهو مقبول أيضا. فإذا جاء أحد مثلا وقال هناك مكان اسمه مكة وهناك من يطوفون به، هناك مكان اسمه الحجر الأسود، واحد واثنان وثلاثة وأربعة، وعمك وجدك وجيرانك كل يخبر، هل يعقل أن يرد هذا أحد؟ لا يعقل. هكذا المتواتر يفيد اليقين كما قالوا، يفيد العلم، والعلم معناه اليقين. واضح؟ فالعلم هنا هل هو متوفر في الحديث الأحاد؟ هذا الذي فيه تفصيل. الحديث الأحاد أن يأتي واحد فيخبر بشيء فيقول مثلا أنا رأيت الحادث الفلاني ومات فيه واحد أو صدم فيه واحد، وجاء آخر وقال نفس الكلام، وثالث، ثم جاء اثنان أو واحد فقال مات صدم ومات. طيب هل هذا فيه تعارض بين العلماء بين الناقلين؟ هذا قال أنه حدث حادث، وهذا قال زاد زيادة أنه حدث وزاد أنه مات. طيب إذا جاء ثالث خبر ثالث وقال أنه لم يمت أو أنه لم يحدث شيء، هذا هو المقصود بخبر الواحد، هو لم يبلغ حد التواتر لكن جاء من أفراد. فالمقارنة إذن بين أحد منهما يقبل منهما يقبل ومنهما يرد. إن الشروط التي توضع في هذه المسائل شروط الحديث الصحيح أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره كلها تصب في شيئين، وركزوا في هذا، هذا لن تجدوه في الكتاب، في شيئين وهو نفي الكذب ونفي الخطأ. كل الشروط حتى ننفي الكذب عن الخبر وننفي الخطأ. تجد مثلا في الحديث الصحيح، وهذا من الأقسام التي تدخل تحت الأحد، المتواتر كله صحيح لكن ما يقبل أن يكون مقبولا أو يكون مردودا هو الأحد. إذا توفرت شروط معينة في هذا الحديث الأحد سواء كان من طريق واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر، هناك شروط خمسة. هذه الشروط تدور حول نفي الكذب ونفي الخطأ، ولذا وضعوا شرط العدالة. هو ما رواه عدل؟ طيب لماذا عدل؟ العدل بمعنى الدين، العدل بمعنى أن يكون أمينا فيما ينقل، واضح؟ رجل دين مسلم بالغ عاقل، واضح؟ فهذه الأمانة إذا تخلت لم يعني لم نأمن أن يكذب. إذا جربنا عليه فثقا خروجا عن طاعة الله عز وجل يفوت الطاعات يعمل الكبائر، هذا طعن في الأمانة طعن في الديانة، فلا نأمن أن يكذب، واضح؟ فجاء الشرط الأول. ثم الشرط الثاني ضابط عدل تام الضبط أو الضبط عموما، وهذا لنأمن أنه لم يخطئ في هذا الحديث. ثم يأتي الاتصال لنفي الكذب والخطأ. طيب لنفي الكذب لأن الذي إذا لم يكن الحديث متصلا السند إلى إذا لم يكن متصلا لا نأمن أن يكون الساقط إما غير عدل وإما غير ضابط، صحيح؟ فكان شرط الاتصال أن يكون هناك معرفة بكل من نقل هذا الخبر في الإسناد. ثم هناك عدم الشذوذ وعدم العلة، وهذا فيه الضبط، أن تضمن أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث فلم يكن هناك شذوذ ولم يكن هناك علة. تعالوا بنا سريعا لنعرف معنى شذوذ. تجدون في الكتاب أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو مخالفة المقبول لمن هو أوثق، سواء كان الأوثق واحد أو أكثر، يعني ممكن يكون الأوثق هذا واحد ممكن يكون أكثر. فتعالوا بنا هذا المثال الذي نعيشه، أن فلان جاء بخبر فقال حدث حادث، وجاء آخر فقال حدث حادث ومات. طيب هل هذا فيه تعارض؟ لا. هذا الرجل الأول جاء وهو أمين وهو معروف بالضبط عدم الخلط، معروف بين الناس بهذا. ثم الآخر إذا كان رجلا أمينا ضابطا فما يأتي به موافقا لهذا الرجل الأول نقبله لو لم يتعارض، فما زاد طيب هو ثقة أو لا؟ لو كان ثقة نقبله، إذا لم يكن ثقة لا نقبله. طيب إذا جاء بشيء، إذا قال أنه لم يحدث شيء، كيف نحكم في هذا الحديث؟ ها؟ يقول حدث حادث والآخر يقول لم يحدث حادث، أيهما نصدق؟ كلاهما ثقات في الأمانة، قد يطلق الثقة على الأمانة فقط على الدين، كما قيل مثلا فلان صدوق سيء الحفظ. كيف هو صدوق سيء الحفظ؟ فلان ثقة كان يهم. كيف ثقة كان يهم؟ تجد في بعض الرواة يقال فيهم هذا، العلماء يجمعون بين هذا أن الثقة هنا معناها أي في الدين، والكلمة الأخرى التي في الظاهر هي ضد الثقة هي المقصود بها الضبط، هو ثقة أي في دينه، غير ضابط أو سيء الحفظ مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا رجل كان الإمام الحجر يقول فيه صدوق سيء الحفظ، ما هذا الكلام؟ كيف صدوق وهو درجة الحسن كما هو عند الإمام ابن حجر حديث الحسن، فكيف سيء الحفظ وتقول صدوق؟ فلا تعارض بين هذا وذاك. سيأتي إن شاء الله في باب الجرح والتعديل تفصيل لطيف إن شاء الله تعالى. هذا الخبر الذي جاء به واحد ثقة ثم جاء آخر بشيء مخالف قال أنه لم يحدث شيء، ماذا نفعل؟ انظر الحديث أحد، لم نصل إلى تواتر لا هنا ولا هنا، ماذا نفعل؟ إذا كان هذا الرجل الأمين الضابط جبل في الحفظ، معروف بالإتقان، حافظ لأشياء أخرى كثيرة، لم يعهد عليه الاختلاط في الأسانيد ولا الأخبار، ماذا نفعل؟ هل نقدمه على هذا؟ أيهما أولى بالنسيان؟ الذي لم يعرف بالضبط الجيد؟ هذا أولى بأن نرد قوله. طيب أليس الأول يمكن أن يكون أخطأ؟ لكن الثاني الشك فيه أولى. هذا الصواب فيه كم بالمئة؟ لعله يكون 90%، أما الآخر فلعل الصواب فيه 60%، فيقدم الأوثق الأحفظ الأقوى على الأقل، وهذا هو الشذوذ. هذا وإن كان ثقة لا يقدم، لماذا؟ لأنه خالف الأعلى. فكيف لو كان خالف جماعة ثقات؟ واضح؟ سنحاول إن شاء الله في مرات قادمة سنأتي بطرق الحديث ونأتي بعدة أمثلة على مثل هذا الكلام. يأتي هذا في مثل حديث من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام. هذا الحديث اختلف العلماء فيه على وقفه ورفعه، وتجد أن رواة الموقوف رواة المرفوع يعني الذين قالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة ثقات، والذين قالوا فيه قال أنس ولم ينسبه إلى النبي أيضا ثقات، لكن بالمقارنة ستجد أن من قال فيه أنه موقوف أوثق، ولذا رجح الإمام الترمذي أن هذا حديث موقوف، ورجح الإمام الدارقطني أن هذا حديث موقوف. سيأتي بعض الناس يقول يعني أصبح ضعيف عن النبي؟ نعم هو ضعيف في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي واحد فيقول كيف تقول هذا الشيخ الألباني صح أو حسن هذا الحديث؟ الشيخ الألباني في هذا الحديث رحمه الله تعالى له مذهب وهو مذهب معتبر، وهو انظر إلى هذه اللفتة المهمة جدا، انظر حديث رواه ثقات ثم رواه ثقات آخرون بينهما اختلاف، أيهما نقدم؟ الأوثق الأكثر الأحفظ. واضح؟ أنا أضرب هذا المثال بأي شيء؟ بالشذوذ. هذه المخالفة اسمها شذوذ، أو تسمى عند أهل العلم بالنكارة. هذا رجل ثقة، نرد قوله؟ نعم، يعني نرد قول الأوثق؟ ها؟ أيهما أولى بالرد؟ الأقل أو الأكثر؟ أولى بالرد أكثر يعني تخمينا في الخطأ هو الأقل عددا، أو أقل أو الأقل ثقة. هذا الحديث الصحيح يشترط فيه 5 شروط، نتعلم فيها سريعا كيف نأتي بهذه 5 شروط وكيف تتحقق بسهولة بإذن الله تعالى. الحديث نعم سنبين هذه المسألة أحسن، إذ يعني نبه قبل أن ننتهي من هذه المسألة أن الحديث الصواب فيه أنه قال فيه النبي قال فيه أنس بن مالك رضي الله عنه من صلى 40 يوما أو من أدرك 40 يوما تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النار، وقيل في رواية براءة من النفاق وبراءة من النار. العلماء مع ترجيحهم لهذا الحديث أنه موقوف يقولون هو في حكم المرفوع، واضح؟ فالذي ضعفه مطلقا عن النبي لم يحسن جدا، والذي قال الموقوف فقط كان ينبغي أن ينبه على أنه في حكم المرفوع. هذا سنأخذه إن شاء الله، أن هناك أحاديث موقوفة تأخذ حكم الرفع، وهي الأحاديث التي صحت عن بعض الصحابة ولا مجال للرأي أو الاجتهاد فيها، لا يمكن أن يكونوا أخذوها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخبر إنما هو من الغيبيات، كتبت له براءتان، هذا لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. طيب فنقول أن هذا الحديث موقوف له حكم الرفع ويجوز العمل به. واضح الكلام؟ وضحت المسألة؟ هذا سيأتي في عدة من الأحاديث، هناك أمثلة كثيرة. مسألة الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع، تعالوا بنا إلى الأحاديث الصحيحة. الحديث الصحيح كما قال هنا، أنت ترون ولا هو مش واضح؟ أظن محتاجة توضح العدسة، العدسة غير موضحة. الحديث الصحيح أول شرط فيه هو ما رواه أو ما كان بنقل عدل تام الضبط. كيف أعرف هذا رجل؟ ها سيأتي الآن، سنأتي على الخمس شروط إن شاء الله بإذن الله. يأتي في الحديث، الآن أنا أريد أن أعرف هذا الحديث نقله ثقة أو نقله ضابط من أي شيء، كيف أعرف توفر هذا الكلام؟ إن العدالة أو الضبط إنما تعرف من كتب الرجال، العدالة أو الضبط تعرف من كتب الرجال. ما هي كتب الرجال؟ أو كتب التواريخ، تواريخ الرواة، أو كتب الجرح والتعديل، كل هذه أسماء لفئة معينة من الكتب اسمها كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل، كتب تواريخ الرواة. تأتي مثلا إلى مثل كتاب، هناك كتب صنفت في معرفة الرواة فقط، وهناك من خلط بين معرفة الرواة وتاريخ البلدان. فأتي مثلا هناك من جمع الرواة الذين روى لهم البخاري أو الرواة الذين روى لهم الإمام مسلم فأجمعها في كتاب واحد، ماذا يفعل؟ يأتي في هذا الكتاب يرتب هؤلاء الرجال من كان على حرف الهمزة، على حرف الباء، التاء، ويذكر هذه الأسماء واحدا تلو الأخر. فالإمام مثلا المزي، جمال الدين المزي، هذا من الأئمة الكبار في هذا الباب، سبقه الإمام ابن قدامة في التأليف في علم الرجال، جاء بعده الإمام ابن حجر. ليس هذا وقت معرفة التفاصيل، لكن أقول لك مثالا، تعالوا إلى مثل هذا الكتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال يجمع الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، واضح؟ أي أحد في أسانيد هذه الكتب لابد أن تجده في هذا الكتاب. طيب ماذا تجد؟ أنا لماذا أتكلم عن هذا الكلام؟ أقول تريد أن تتأكد من توافر الشرط الأول وهو العدالة، والشرط الثاني وهو الضبط. من أين تعرف هذا؟ بعض الناس يتعجب ولا يعرف أن هناك كتبا هي أكثر الكتب المصنفة في الإسلام، وهي كتب الرواة، كتب تواريخ الرواة. أكثر الكتب المصنفة الآن في الإسلام هي كتب الرواة. تجد الإمام الخطيب البغدادي كتابه نحو من 15 مجلدا، ابن عساكر له نحو من 70 مجلدا، والفهارس 5 مجلدات، والاستدراك 5 مجلدات، فمطبوع في 80 مجلد في تاريخ ابن عساكر. وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي 52 مجلدا، وطبع قريبا في 17 مجلدا. هذه كتب مفردة، هناك كتب كثيرة في مثل هذا. تعالوا إلى مثل هذا الكتاب، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. وتعالوا إلى مثال من الأمثلة المهمة جدا التي سنستفيد بها في التدليس. في صحيح الإمام البخاري نأتي مثلا إلى الحديث، طبعا إحنا بإذن الله سيكون لنا يعني كلام على المصنفات بعد ذلك التي ألفها أهل العلم ومنهج كل عالم، بدءا من البخاري ومسلم والكتب الستة والكتب التسعة حتى تتعرف على هذه الكتب. وقد آثرت أن آتي بالكتب بنفسها وليس نقلا حتى تأنس فتح الكتاب. إلى هذا الحديث رقم 178، انظر ماذا قال الإمام البخاري وله تعلق بما كنا أخذناه المرة الماضية في انظر إلى الحديث 178. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، واضح الصورة؟ حدثنا قتيبة هكذا، قال حدثنا الإمام البخاري صاحب هذا الكتاب قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ما أدرانا أن هذا إمام ثقة عدل؟ طبعا هذا حديث في البخاري، فتقول أكيد في البخاري إذن ثقة. طيب إذا كان خرج البخاري ماذا نفعل؟ فتريد أن تتمكن من معرفة هذا الحديث أو هذا الراوي، لابد أن تحدد من الراوي قتيبة بن سعيد، فتذهب إلى هذا الكتاب وتنظر إلى الفهرس، وقلنا أنه مرتب على حروف الهجاء. تأتي بحرف القاف، تأتي بالفهرس، انظر. ثم أنا أثرت أن آتي به بحثا وليس جاهزا حتى تعرف كيف تصل إلى المعلومة، وهذا أحب أن يكون منهاجا لنا أن تفتح بنفسك في واجبات إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله، سأقول لك افتح وهات ترجمة كذا. واضح؟ لابد أن نتدرب على هذا، لأن لا قيمة للعلم الحديث بدون تطبيق، لا قيمة للمصطلح بدون تطبيق. انظر إلى قتيبة، هذا قتيبة رأيناه، نأتي بالصفحة، قتيبة بن سعيد. انظر إلى هذه الترجمة، وهذه مثال، وهذا مثال في معرفة ماذا يفعل رحمكم الله، ماذا يفعل الأئمة في الترجمة. ما معنى ترجمة؟ هي المكان الذي يذكر فيه أهل العلم ما يعرفونه عن الراوي من أولا هنا قتيبة. ستسأل أن هناك لفظ عين أو حرف عين، هذه رموز ستقرأها في أول الكتاب، يرشد بهذه الرموز إلى من روى له من الكتب الستة. قلنا هذا الكتاب لأي شيء؟ لرجال الكتب الستة. عرفنا ما هي الكتب الستة؟ واضح؟ طيب، يرشد إلى مثلا خاء البخاري، تاء الترمذي، وهكذا. عين يعني الجماعة، هذا الرجل الآتي ذكره روى له الجماعة يعني الستة جميعا، فيذكر اسمه قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي، ويذكر كنيته ونسبته، ثم يذكر بعد ذلك من روى هو عنهم، شيوخه يعني، فيقول روى عن فلان وفلان. طيب، أنا الآن أريد أقوال أهل العلم فيه، سيأتي بعد ذلك بعد معرفة الشيوخ التلاميذ يأتي أقوال أهل العلم فيه إذا كان ثقة حافظا متقنا أو لا، إذا كانت عنده أخطاء أو لا يذكرونها. واضح؟ طيب، أنا الآن أريد أن أتأكد من شيء آخر أيضا غير هذا الأمر، وهو العدالة والضبط، مسألة اتصال السند. ماذا أفعل؟ هذا الإمام البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هل هذا الرجل من شيوخ الإمام البخاري أو لا؟ ماذا أفعل؟ أذهب فأنظر إلى تلاميذه، هل منهم البخاري أو لا؟ فستجد أن الإمام البخاري من هؤلاء. نعم، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. الجماعة يعني من؟ يعني أصحاب الكتب الستة روى عنه، عنه يعني كلهم تلاميذه، تلاميذ هذا الإمام قتيبة بن سعيد. ستجد أن الأئمة الستة إلا ابن ماجه من أحاديثهم التي في كتبهم قالوا حدثنا قتيبة ابن سعيد. طيب، الآن أنا أريد أن أتأكد هذا الحديث متصل فيما بين قتيبة وجرير، ومن هو جرير؟ واضح؟ ممكن يكون جرير ابن عبد الله البجلي، هذا صحابي، هل ممكن يأتي هنا؟ هل ممكن يكون جرير ابن عبد الحميد الضبي؟ هل ممكن يكون جرير ابن حازم؟ واضح، هؤلاء كلهم جرير، أي منهم؟ فلا بد من التأكد. كيف هذا؟ هذا كلام تطبيق عملي لا بد من الانتباه إليه. الآن أريد أن أتأكد أن هذا الراوي روى عن من بعده. طيب، أريد أن أعرف من جرير. سيأتي في الرواة أو الشيوخ هنا، وغالبا تجد هؤلاء الشيوخ مرتبين على الحروف الهجائية. الإمام المزي له كتابان أو ثلاثة في حياته كلها، هذا كان قرين الإمام ابن تيمية، كان ابن تيمية وابن القيم والإمام المزي كانوا أقران يحفظون مسند الإمام أحمد ويتذاكرون فيه، واضح، وابن رجب الحنبلي، وكان تلميذه ابن كثير يحفظ. كان المذي هذا حمى ابن كثير، ابن كثير تزوج ابن بنت الإمام المذي، فكانت ثلة وكانت جماعة تتواصل على هذا الخلف. كان هذا رجل إماما في هذا، تجد هذا الكتاب لا يستغني عنه، لا يستغني عنه طالب علم في الحديث، واضح. فلا تقول مثلا ابن حجر، الإمام ابن حجر لخصه ممكن نستغني، لا يمكن، هو اختصر شديدا كثيرا، لن تجد كل الشيوخ اختصر، جاء بالمشاهير. انظر هنا يأتي به، قلنا نريد جرير، نعم جرير واحد فقط من شيوخه، روى عنهم أين؟ جرير بن عبد الحميد الضبي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. انظر إلى الجمال، يعرفك هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ في أي كتاب من الكتب، واضح؟ وهذا يدل على مدى حفظ هذا الإمام للكتب الستة ومدى إتقانه في كل راوي في الكتب الستة يفعل هذا، واضح الكلام؟ إذن عرفنا أن هذا الحديث رواه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، جرير من؟ ابن عبد الحميد الضبي. طيب هناك طريقة أخرى في معرفة جرير من؟ نعم، بالبحث في طرق الحديث في كتب أخرى، قد يأتي في بعض الطرق أن يقول حدثنا جرير ابن عبد الحميد فيسميه، واضح؟ فهذا من الطرق، لكن هذه مادة أخرى بإذن الله تكون بعده، وهي مادة تخريج الحديث، وهي المادة التي تعرف بها كيف تصل بسرعة وبسهولة إلى مواضع الحديث في كتب أهل العلم. قد تأتي إلى بعض الكتب ولا تبحث فيها لأنك تعلم أنها ليست فيها، وإن لم تحفظها، لماذا؟ هذه ملكة تكتسبها عند معرفتك بعلم التخريج. قال حدثنا جرير، طيب جرير عن الأعمش، جرير عن الأعمش، من الأعمش؟ أنا أريد أن آتي بجرير، فآتي بجرير هنا، واضح؟ عرفنا من قتيبة، نعرف بعد ذلك من قتيبة. قتيبة بن سعيد هذا قد نأتي بكتاب آخر مختصر، نعرف سريعا أنه إمام ثقة حجة من كتاب لابن حجر اسمه التقريب، هو اختصار 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 هذا الكتاب، واضح؟ لا أريد أن أسمي لكم الاختصارات، ستجد الكمال ثم تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، واضح الكلام؟ كل هذا ليس مهما الآن، المهم أن تعرف كيف أعرف أن هذا رجل إمام عدل ضابط هكذا. طيب اتصال الثاني كيف أعرفه؟ أيضا بنفس الطريقة، بأن تعرف الشيوخ أو التلاميذ، تذهب إلى جرير، إذا لم تجد أن جريرا من شيوخ قتيبة لا تقل إذن ليس من شيوخه، هذا فيه انقطاع، لا يمكن هذا، لماذا؟ هذا الإمام الكبير الإمام المذي لم يشترط أن يذكر كل الشيوخ، فقد تجده في مكان آخر في كتب أخرى، واضح الكلام؟ هذا تنبيه مهم جدا، إذا لم تجد الشيخ هنا أو التلميذ لا تنفي أن هذا تلميذ أو هذا شيخ. طيب إذا لم أجده في الشيوخ ماذا أفعل؟ أذهب لجرير وأنظر إلى تلاميذه فأجد فيهم قتيبة، واضح؟ فإما أنظر إلى الشيخ أو أنظر إلى الشيخ وأبحث فيه عن تلاميذه فأعرف أن قتيبة تلميذ. كلام سهل يا جماعة؟ نعم. طيب نذهب لجرير، طبعا جزاهم الله خيرا الذين رتبوا الكتاب على الحروف هنا، جعلوا له فهرسا. جرير، طبعا الفهرس، هذا الفهرس ليس فيه، هذا المجلد، المجلدة الأولى في كتاب تهذيب الكمال ليس فيها فهرس، فممكن نفتح هكذا. جبير ثم جرير بعد ذلك. طيب قد يأتي فيقول قائل، طيب ما ممكن نستخدم الشملة أو البرامج الحاسوبية وانتهت المسألة، هذا يفقدك حلاوة الكتب، لا تستغني عن هذه الكتب، إنما ينتفع بها في الوصول معلومة سريعا، لكن إذا اعتمدت عليها لن يفلح من اعتمد عليه، لماذا؟ قد ينقص منها أشياء. انظر جرير هذا جرير بن عبد الحميد، فيأتي بعد جرير هذا. جرير بن عبد الحميد أيضا عين، يعني رواه الجماعة، نعم، ويأتي بأقوال أهل العلم فيه، روى عن فلان. سنجد الأعمش فيهم أو لا؟ الأعمش اسمه بالمران ستعرف الأسماء، لأنك قد تبحث عن الأعمش لا تجد، تجد الاسم واضح، فتجد سليمان الأعمش أين؟ أيضا عند الجماعة. فرواية جرير بن عبد الله هذا يفيدنا بعد ذلك في معرفة شرط البخاري وشرط مسلم، هذه الرواية عند البخاري ومسلم أو لا، واضح؟ سليمان الأعمش وهكذا. حينما ننظر إلى هذا الحديث نجد حدثنا قتيبة، إذن هذا حديث رواه إمام وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي. بالنظر إلى أقوال أهل العلم فيه ستجد أنه، انظر، طبعا هذا الكتاب متوسع جدا فيه الإمام، توسع فيه جدا، والذي يسعفك لكن لا يعتمد عليه كتاب ابن حجر في كتاب اسمه التقريب. لماذا لا يعتمد عليه؟ لأنه يأتي باختصار بكلمة واحدة، والصواب حينما تبلغ مرتبة عالية ترجع إلى أصول التي رجع إليها الإمام ابن حجر، يكون فيها فقه لمعرفة الرجل أكثر. انظر إلى أقوال أهل العلم في هذا الرجل، نعم، يسأل مثلا ابن معين: جرير أحب إليك في منصور أو شريك؟ فقال: جرير أعلم به. يقول الإمام العجلي صاحب كتاب الثقات، قال: كوفي ثقة. وهكذا الإمام النسائي وغيره يقول: ثقة. قال ابن خراش: صدوق. قال اللالكائي: مجمع على ثقته. وهكذا بمرورك على أسماء، على أقوال أهل العلم في الراوي، تعرف هذا الرجل ماذا فيه من حيث الضبط، من حيث العدالة. واضح الكلام؟ طيب، عرفنا الضبط كيف نعرفه، العدالة كيف نعرفه، الاتصال كيف نعرفه، واضح؟ في إشكال؟ طيب، أما مسألة الشذوذ والعلة فهذه لا تعرف إلا بجمع طرق الحديث، لا تعرف إلا بجمع طرق الحديث. انظر إلى هذا الحديث الصحيح، رواه عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. هذه الشروط كلها لابد أن تكون متوفرة في الحديث الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته، الفرق فقط في الضبط. يعني لابد أن يكون الحديث الحسن رواه ثقة، عدل يعني، رواه عدل، فإذا لم يكن عدلا هذا طعن يسقط الحديث، العدالة لا تتجزأ، لا يقول هذا عدل أو نصف عدل، إما عدل أو غير عدل، واضح؟ أما الضبط فيتفاوت. طبعا العدالة هنا تتفاوت من حيث الإيمان يزيد وينقص، لكن هنا هل هو فاسق أو غير فاسق، هل هو مجاهر بكذا أو غير مجاهر، يعني هو مؤتمن أو لا، إذا شككنا فيه ولو مرة يترك حديثه، كما إذا كان يكذب في كلام الناس. العلماء إذا رأوا أحدا يكذب مرة ولو في كلام الناس يتركون حديثه، يكون حديثه متروك، واضح؟ طيب إذا كذب في كلام النبي مرة انتهى، انتهى حديثه، وإن كان أحفظ الناس، انظر، وإن كان أحفظ الناس، الحفظ موجود لكن العدالة غير موجودة، ما أدرانا أن يكون قد ألف، قد وضع أحاديث، واضح؟ فيشترط الجميع في الحديث الصحيح لذاته، والصحيح لذاته هو ما يحكم عليه بانفراده، فإذا كان هناك طرق أخرى توافقه يبقى حديث صحيح لكن يعلو صحة، كما إذا كان مثلا في صحيح البخاري ويرويه الإمام مسلم من طريق آخر ويرويه الترمذي وأبو داود وهكذا، فهذا يشتد قوة، وإن كان هو وحده في أحد الكتب صحيح توفرت فيه الشروط. طيب كيف أعرف أنه ليس فيه شذوذ وليس فيه علة؟ قلنا بجمع الطرق، هذه مسألة مهمة جدا، أنه بجمع الطرق، كما قلنا في الخبر الذي جاء به جماعة وآخر جاء بخبر مناقض، هذا ك كيف عرفنا أنه فيه شذوذ؟ بجمع الأخبار، بجمع الطرق والمقارنة بينها. إذا لم نسمع الكلام الآخر وسمعنا كلام هذا الثقة لقلنا هذا كلام جيد، هذا كلام مقبول. فإذا ما سمعنا كلام الثقات المخالفين سنقول لا، هذا أولى. واضح؟ عرفنا الشذوذ بأي طريقة؟ واضح؟ نعم. طيب، ثم يأتي الكلام على الحسن، وهو أيضا فيه كل الشروط إلا أن الضبط فيه أخف وليس خفيف. الضبط فيه أخف وليس خفيف. خفيف الضبط يعني ضعيف، لكن أخف أي بالنسبة لراوي الصحيح، يعني نسبيا أن هذا أخف ضبطا، يعني حوالي 70%، 75% له بعض الأخطاء، لكن ليست 50% أخطاء. واضح الكلام؟ إذا كانت أخطاؤه كثيرة بحيث أن هي أكثر من صوابه، هذا ينزل فيكون وهمه كثيرا، يكون مختلط، يكون سيء الحفظ، كلما كثرت أخطاؤه ضعف أكثر. لكن كلما كانت أخطاؤه أقل، كلما كان أقرب إلى القبول. هذا الثقة الجبل كشعبة كغيره، هل هو لا يخطئ؟ الإمام مالك يخطئ في الحديث؟ يقولون إمام جبل يخطئ؟ نعم له أخطاء، لكن هذا نادر. الإمام شعبة، ولعلي ذكرت لكم في المرة الماضية أن بحثي كان في مرويات شعبة، ولم أجد في 300 مسألة إلا 14 مسألة كانوا يقولون أن شعبة كثير الخطأ، أن شعبة كثير الخطأ. طيب كيف شعبة كثير الخطأ وإمام جبل؟ فهناك من يقول كان كثير الخطأ في أسماء الرجال، كان أكثر خطئه في أسماء الرجال. فبالبحث تعرف أنه إن أخطأ، إن أخطأ فأكثر خطئه في هذا القليل هو في الأسماء. واضح الكلام؟ طيب هذا يطعن في الإمام؟ لا، إذا كان الإمام له مئات الآلاف من الأحاديث يحفظها ثم أخطأ في حديثين في 100 حديث، هذا لا يضر، كما قال الإمام أحمد: ليس العجب ممن لا يخطئ ممن يخطئ، العجب ممن لا يخطئ. كيف لا يخطئ؟ وكما قال الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، هو شيخه، يعني الإمام القطان هذا شيخ الإمام أحمد، كان يتكلم في حديث فذكر له خطأ فقال: ومن يعرى عن الخطأ؟ ومن يعرى، من هو عار عن الخطأ والتصحيف؟ كل يخطئ. فلا يعني الكلام أن ما دام إمام كبير روى لابد أن يكون صحيحا، لا، إذا رواه من هو أوثق منه سواء واحد أو جماعة فهذا هو المحفوظ ومخالفه هو الشاذ. وبه نعرف أن الحديث الصحيح تماما لا نعرفه إلا بجمع الطرق، هذه مهمة جدا. تجد في تنبيه الشيخ الطحان أن هناك فرق بين حديث صحيح وحديث إسناده صحيح. مر بكم هذا الكلام؟ إسناده صحيح غير حديث صحيح. إسناده صحيح أن تأتي لمثل هذا الحديث فتنظر كل ثقات متصل تمام صحيح، هذا إسناد. قد يكون هناك أسانيد أولى منه أوثق منه فيقدم عليه ويكون هذا شاذ، لا أقول الذي في البخاري، أقول عموما. واضح؟ فلا يعرف الشذوذ ولا العلة إلا بجمع الطرق. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته. تأتي من كتاب كذا، بداية سنتدرب إن شاء الله على التخريج من الصحيحين، من السنن الأربعة، من الأشياء القريبة منها مثل صحيح ابن خزيمة، ابن حبان، ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة ومصنف ابن أبي شيبة. قد يظن البعض أن ليس له مسند، هو له مسند وطبع منه مجلد أو مجلدين، الإمام ابن أبي شيبة. طيب بعد جمع هذا نقارن فنجد من اتفق ومن خالف، فنأخذ الذي اتفق عليه الكبار ونترك هذا الذي اتفق عليه أو الذي خالف فيه الأقل حفظا، وإن كان جماعة لكن أقل حفظا من الجماعة الأخرى. فكيف إذا كان المخالف ضعيف؟ كيف إذا كان ضعيفا؟ هذا منكر. واضح الكلام؟ طيب نأتي إلى هذه المسألة، مسألة التدليس، نمهد لها بالكلام عن الاتصال. هنا الثقت في الإسناد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون جليا. ثقت في الإسناد، أنا أتكلم على شرط الاتصال الآن، إما أن يكون واضح جدا أنه غير متصل، وإما أن يكون هناك التباس هل هو متصل أو لا. يحتاج إلى بحث عميق حتى نصل إلى هذه المسألة. ماذا نفعل؟ هذا رجل إمام كبير، قتيبة ابن سعيد، قال حدثنا جرير، ماذا ما عرف عنه أنه إمام ثقة وقال حدثنا يقبل. طيب جرير لم يعرف عنه أنه يدلس. أخذنا التدليس ما هو؟ ها؟ أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. فهمت هذه المسألة؟ تجد هذا الإمام الأعمش، سليمان الأعمش، نريد أن نعرف هذا الإمام هل هو من المدلسين أو لا. هذه أيضا مسألة مهمة تحتاج إلى معرفة بالكتب، كتب التدليس، كتب التدليس. أمامنا عدة من الكتب، أسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين، المدلسين لأبي زرع العراقي، ابن الإمام العراقي شيخ ابن حجر، واضح، زين الدين العراقي شيخ ابن حجر، له ابن يسمى بأبي زرع العراقي، واضح الكلام، له كتب أيضا، وهو الذي أكمل شروح أبيه. الإمام العراقي كانت له شروح، في شروح على الأحاديث، شروح في الفقه، وأكملها ابنه بعده. تسمية مشايخ النساء الذين سمع منهم، ومعه ذكر المدلسين، وهكذا. من أهم هذه الكتب كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. أنا الآن أريد أن أعرف هذا الراوي هو ممن يفعل التدليس أو لا. ماذا أفعل؟ أنظر في كتب المدلسين، الكتب التي ذكرت من قال فيها أهل العلم أنه يدلس. ماذا يفعل؟ يأتي إلى حديث لم يسمعه مباشرة من شيخه، انظر، من شيخه الذي يسمع منه أحاديث أخرى، ويخرج هذا الواسطة ويقول عن، يقول بصيغة تحتمل السماع، تحتمل الاتصال، وتحتمل الانقطاع، واضح؟ فهذا الراوي أنا أريد أن أعرف بالمران، بالممارسة إن شاء الله تعرف فلان هذا ليس معروفا بذلك. لما تدخل في علم الحديث ستعرف أن الإمام الأعمش مع أنه إمام ثقة كبير كان يدلس. وقلنا المرة الماضية أن هناك بعض الأئمة كانوا يدققون في الرواية عن المدلسين، كالإمام شعبة. أنتم موجودين ولا إيه؟ ها. الإمام شعبة كان يقول ها ها لا لا احنا عايزين كان بيدقق في الرواية عن المدلسين. ها برضو السؤال، أنا بدقق في السؤال، كان يدقق مش يذم، كان يدقق في الرواية عن المدلسين. ها أنا قلت قولا هذا ميزان. ذا قول مما ذكرته، لكن قلت قولا يجمع بين ثلاثة رواة، قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. يا جماعة هذا كلام مهم جدا، لمن أراد أن يتميز بهذا الباب لازم تذاكر. أنا أقول لك افتح هذا الحديث وقارن، سنعرف الآن ماذا فعل الإمام البخاري في رواية الأعمش. يعني الأعمش قال هنا، انظر ماذا قال، قال عن، صحيح، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر. طيب الإمام الأعمش يفعل هذا، يفعل التدليس ويقول عن ويروي له البخاري، أين قوله حدثنا؟ ألم نقل أن المدلس لا نقبل حديثه إلا إن قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت يصرح؟ فكيف الإمام البخاري يروي عنه في الصحيح؟ كيف يعني يأتي بمدلس؟ هو إمام كبير، لكن عرف أنه يفعل هذا الكلام، يحذف الواسطة ويقول عن، فيوهم أنه سمع هذا الكلام من شيخه. انظر إلى هذا الكلام عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. انظر ماذا فعل الإمام، ورواه شعبة عن الأعمش. شفتوا الحل؟ ها؟ حل إشكال التدليس أن جاء من رواية شعبة وانتهت المسألة. ألم يقل كفيتكم؟ يكفي أن ترى شعبة قبله اطمئن. وهذا الذي فعله الإمام البخاري، قال ورواه شعبة عن الأعمش، يعني اطمئن هذا الذي رواه الأعمش قبله فقال عن اطمئن، ليس من التدليس، ليس مما دلسه. واضح الكلام؟ ولو تتبعت روايات بعض المدلسين في البخاري في صحيح مسلم ستجد هذا الأمر رائع جدا. ممكن آتيكم ببعض الأمثلة تبين هذا الأمر أيضا. فهمنا مسألة التدليس؟ ها؟ هو اتصال أو انقطاع؟ ها؟ ها؟ احتمال، احتمال يكون رواية المدلس متصلة واحتمال يكون منقطع، صحيح؟ لو هي منقطعة نرميها تماما، لكن الآن حتى نعرف أهي متصلة أو لا ماذا نفعل؟ ننظر إلى طرق الحديث الأخرى، ننظر إلى من روى هذا إذا كان يشترط أن لا يروي إلا ما صرح فيه كشعبة مثلا. نأتي إلى صحيح البخاري، نأتي برواية قتادة. قتادة هذا معروف بالتدليس أو لا؟ طيب انظر إلى كتاب طبقات المدلسين، إذا أردت أن تعرف من فلان، من ممن هو، هو مدلس أو لا، ستجد أن الإمام ذكر هؤلاء الأئمة، هم أئمة، ذكر منهم من تدليسه قليل نادر، من تدليسه كثير ماذا نفعل فيه، وذكر هؤلاء واحدا تلو الآخر ورقمهم وقال مثلا محمد بن خازم، وليس حازم، ابن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير، مشهور بكنيته، معروف بسعة الحفظ، أثبت أصحاب الأعمش فيه، وصفه الدارقطني بالتدليس، فيذكر الدليل على أنه مدلس. إذا عرفت أنه ممن يدلس لابد، إذا أردت التأكد من اتصال، من شرط الاتصال، أن ترى أن هناك تصريح، أو ترى مثل رواية شعبة عنه، عمن؟ عن قتادة، عن الأعمش، عن أبي إسحاق. انظر إلى هذه الرواية، هي في صحيح الإمام البخاري، انظر، ترون هذه الرواية، شعبة عن قتادة عن أنس، قتادة عن أنس، اطمأننا أو لا؟ لأنها جاءت من طريق شعبة. طيب قتادة قال عن، يكفي أن ترى شعبة، فإنه لم يكن يكتب إلا ما قال فيه قتادة عن، قال في قتادة سمعته. طيب لماذا لم يذكر هنا سمعته؟ لعل هذا من تصرف الرواة بعد شعبة، أحيانا الرواة يتصرفون فيغيرون تساهلا، لا يحفظ النص تماما، الصيغة التي نقل بها فيقول عن، وما دمنا قد عرفنا أنها من رواية شعبة فنطمئن ولا نقلق. انظر إلى رواية أخرى لقتادة أيضا، يتصرف، يعني هو يرويها فيقول حدثنا، فيتساهل ويقول عن اختصارا، هو لم يحفظ، هو قال حدثنا أو عن أو أخبرنا فيقول عن. واضح؟ لأن عن فيها احتمال اتصال واحتمال انقطاع، لكن حدثنا هي قول واحد في الاتصال، فلأن يقول عن أولى من أن يقول حدثنا إذا لم يكن متأكدا. طيب انظر إلى شعبة أيضا عن أنس، ها، وكأن البخاري يحرص على أن يروي عن، انظر إلى هذه هشام، وهشام هذا هو هشام الدستوائي، هشام قال الإمام البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس، قتادة مدلس أو لا؟ هذا إمام كبير، لكن مشكلته أنه كان يحذف الواسطة. واضح؟ عرفنا معنى تدليس، ليس معناه مدلس يعني ضعيف، ليس معناه مدلس يعني ضعيف، هو يحذف الواسطة ولا يكذب فيقول حدثنا، بل يقول عن بصيغة تحتمل أنه سمع مباشرة أو لم يسمع. واضح؟ طيب ما أدرانا أن هذا الحديث مما أخذه قتادة عن أنس مباشرة، انظر قال هشام، قلنا هشام عن قتادة هو من؟ هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، قال حدثنا قتادة عن أنس. انظر إلى السطر الأخير ماذا قال؟ قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. ها حلت المسألة أو لا؟ واضح؟ قال قتادة حدثنا. طبعا أنت تلاحظون أني أقول قال قبل حدثنا، هذه طريقة القراءة عند المحدثين، واضح أنهم يزيدون كلمة قال في القراءة قبل حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، واضح؟ كما نبه على ذلك الإمام النووي في طريقة القراءة الحديثية. فنقول مثلا قال حدثنا، قال أي البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم، فإذا لم تقل قال وبدأت مباشرة حدثنا مسلم بن إبراهيم، لو قلت أنا الآن حدثنا مسلم بن إبراهيم أكون صادق أو كاذب؟ لم يحدثني، واضح؟ فنقول قال أي هو حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام. ثم حل مشكلة التدليس في قتادة بأن جاء بقول آخر، قال أبو عبد الله من؟ البخاري. قال أبو عبد الله يعني البخاري. قال أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس، واضح؟ إذا حلت المشكلة. نعم أبان، إذا أردنا أن نأتي بأبان ماذا نفعل؟ هو سيجيب. ها أيوة أحسن. إذن نأتي مثلا بقتادة أبان هذا كثير، طيب ماذا نفعل؟ نبحث في كل أبان، نأتي بقتادة من روى عنه في البخاري. ها نأتي هكذا تهذيب الكمال القاف. أي يا جماعة ركزوا في مثل هذا، هذا الكلام مهم، ليس كما قيل كما قال الإمام الإمام علي رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها أو لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، واضح؟ لابد أن تفقه العلم، ليس العلم أن تعرف المصطلحات وانتهت المسألة بدون تطبيق عملي لا قيمة لما معك. هل هناك قيمة لمن يحفظ قواعد التجويد الجذرية والتحفة ولا يطبق؟ كانوا لم يفعل شيئا. كذلك عرفت التدليس وأنواعه وكذا ولا تعرف ماذا يفعل أهل العلم، هذا مثال عملي نطبقه الآن. نأتي إلى مثل قتادة قاف مللتم ولا لسه؟ نعم ما شاء الله. نعم فنأتي بقتادة ابن دعامة السدوسي، هذا وننظر إلى شيوخه أو التلاميذ، ننظر إلى التلاميذ فنرى من هو أبان. طبعا ستجده فيه أول من في أوائل من روى عنه، روى أبان بن يزيد العطار أين؟ في البخاري ومسلم، واضح؟ عرفنا كيف نعرف، واضح؟ أهم من أن أقول لك كذا وانتهت المسألة، أريدك أن تعرف كيف أعرف، كيف أبحث، كيف أعرف هذا الراوي، أحدده، أعرف أقوال أهل العلم فيه. مرتبة جميلة أن تعرف أقوال أهل العلم في الحديث، لكن أهم منها لماذا قال هذا الكلام. بعض الإخوة يكسل جدا، ليس عنده يعني همة لأن يعرف هذا الفن أو هذا العلم بتعمق، فيقول يعني يكفي أن أعرف الشيخ الألباني ماذا قال فيه. طيب إذا اختلف الشيخ الألباني مع آخر تقلد من؟ وتبقى مقلدة إلى أي وقت؟ لابد أن نصل إلى درجة وإن لم يكن كلنا يكن بعضنا يعرف هذا الأمر، حتى إذا كانت هناك مسألة فيها اختلاف لابد من إيجاد من يعرف هذا بالتفصيل. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال واكتبوا هذه الكلمة، قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا تعلمت فدقق، إذا تعلمت فدقق حتى لا يضيع دقيق العلم. إذا تعلمت فدقق حتى لا يضيع دقيق العلم. إذا كنا نأخذ في كل علم أو في كل كتاب السهل الثقافة السطحية، طيب إلى متى نتخصص ونمبغ ونمهر ونكون عندنا خبرة في هذا الفن؟ لا يكفي أن تتعلم فقط، بل لابد أن تطبق، وكثرة التطبيق تورثك خبرة، والخبرة تثمر بعد ذلك مهارة في أنك تعطي هذا العلم بإبداع وطريقة جديدة وتيسير أفضل وهكذا. إنما أن تعرف فقط ثم. ولذا تجد في الجامعات من يعرف علم الحديث يعني يقول القواعد، لكن ليس له أثر في عالم التحقيق أو في عالم التصحيح والتضعيف، لأنه لم يتدرب على هذا أصلا. تريدون أن تكونوا ممن هذا نادر جدا من يهتم به. ولذا كانت الآفة العظيمة في مسألة الأخذ من أي أحد قال صحيح قال ضعيف، أو التقليد الأعمى لفلان أو فلان دون تحري. واضح الكلام؟ لابد أن نعرف صحيح. طيب لماذا تنظر إلى مثل هذا؟ أبان، عرفنا أنه أبان بن يزيد العطار. نعم نعم. نعم.
الأحاديث. فما الحكمة في تعلم هذا العلم والأحاديث كلها محققة من عند العلماء؟
نعم.
إلا عندما يكون تناقض بين تحقيق هذا العالم مع هذا، أم تعلم هذا العلم لوجود أو لإظهار أو لظهور بعض الأحاديث باسم النبي أو.
نعم. هناك أحاديث ما زالت تحتاج إلى تخريج وحكم إلى الآن. هل تعتقد أن كل الأحاديث حكم عليها؟ لا. بعض الناس يظن أن الشيخ الألباني رحمه الله حقق كل الأحاديث، وإذا لم يجد قولا الشيخ الألباني خلاص يترك الحديث. لا، الشيخ الألباني هو إمام صنع أو حقق أكثر من 40,000 حديث. الشيخ الألباني رحمه الله صنع ما لم يصنعه كتيبة من العلماء رحمه الله. لكن هناك غير من أهل العلم يتعقبون أو يوافقون. هناك أحاديث لم يقل فيها شيئا أصلا، هناك أحاديث هو نفسه اختلف قوله فيها. بما أقول بهذا الكلام بالتصحيح أو بالتضعيف. طيب نقول أنه ألف هذا أولا أو هذا، إذا لم نستطع الرجوع إذن الحكم إذن بالقواعد العلمية. واضح؟ طيب إذا اختلف أهل العلم في مسألة ماذا أفعل؟ إنما يكون للمتخصص أن ينظر في هذه المسائل. وما زالت إلى الآن مسائل فيها اختلاف بين أهل العلم تحتاج إلى من يدقق فيها. واضح؟ فلا نقول هذا العلم كما قال البعض إنه نضج واحترق، ويزهدون في تعلم علم الحديث أو علم علل الحديث. وقد يعني لاقيت من هذا، كنت بعدما سجلت الدكتوراه قابلني رجل مهتم بالقراءات والفقه فقال لي ماذا تفعل؟ يعني الناس ستترك كلام الشيخ الألباني وتأخذ بكلامك؟ انظر إلى هذا الكلام. والشيخ الألباني على رؤوسنا، لكن هو أو غيره يخطئ ويصيب ويخطئ، ورضي الله عن الجميع. فكيف نعرف الحق من الصواب؟ إنما يكون بمعرفة القواعد وتحكيم هذه القواعد التي هم تعلمناها منهم. ولعله سهل، لعله أخطأ، لعله لم يقف على هذه الطرق كلها. وهذه أمثلة موجودة، ما زال أهل العلم يتعقبون بعضا. واضح؟ لكن هذا التعقب لابد أن يكون بعلم وبأدب، بعلم وبأدب. هناك تعقبات لأئمة كثيرين على بعض في الحديث، نعم، لاختلافهم في أن فلان سمع أو لا، فلان مدلس أو لا. سيأتي في بعض الرواة هو مدلس، ثم يأتي من يدافع عن هذا الراوي يقول لا، لم يثبت التدليس، كأبي الزبير المكي مثلا، محمد بن مسلم ابن تدرس، هذا من رواة الإمام مسلم. فلما يأتي أناس ويضاعفون أحاديث صحيح مسلم لأن هذا رجل مدلس، المجتهد في هذا الفن يستطيع أن يدافع عن صحيح مسلم بنفي تهمة التدليس عن هذا الرجل. واضح الكلام؟ ولذا كان من المسائل المهمة أنه لا يتصدر للدفاع عن الصحيحين إلا من هو عالم بالعلل، سيعرف لماذا البخاري صنع مثل هذا. قد يأتي بعض الناس ويقول البخاري يروى عن المدلسين، صحيح؟ إذا لم يعرف كيف يصنع الإمام البخاري في رواية المدلسين، ها؟ نقول فقط العلماء تلقاه بالقبول، هذا جواب علمي دقيق. لا، نقول هذا يعني مبدئيا العلماء تلقوه بالقبول. لماذا العلماء؟ من ليس العلماء؟ أي علماء؟ العلماء المتخصصون في هذا الفن تلقوا هذا الكتاب مجملا بالقبول، إلا بعض أحرف يسيرة فيها اختلاف بين البخاري ومسلم وبين غيره من أهل العلم الكبار، مثل الدارقطني وأبي موسى الدمشقي، أبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الأئمة. واضح الكلام؟ ليست كل الأحاديث حققت حتى الآن، بل هناك أحاديث ما زالت فيها إشكال، هناك أحاديث محققة لكن تحتاج إلى بعض الشيء. يعني مثلا من الأحاديث التي اشتهرت ومنها تحسين الشيخ الألباني حديث الشروق، تسمعون عنه؟ حديث الشروق، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وكثير من السابقين قد ضعفوا هذا الحديث. طيب أنا أريد أن أطمئن، أعمل به أو لا أعمل به؟ يأتي المتخصص فيقول لك ماذا تفعل. أما أنا أن يبقى هذا الكلام قيل وقيل، طيب ماذا نفعل؟ واضح؟ واضح الكلام؟ قيمة علم الحديث هنا أنه يأتي فيبين الصواب بين الأقوال المختلف فيها. لكن وإن قال أحد أو بعض أهل العلم بتضعيف هذا الحديث، ليس من الصواب أن يضعف ويسكت كما فعل بعضهم، ولا أريد أن أسمي حتى لا يظن أنني يعني أشوه صورة الشيخ. ضعف هذا الحديث في رسالة ولم ينبه أن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أو جابر بن ثمرة. واضح؟ ثبت في صحيح مسلم. الإشكال في الأجر، ونسأل الله أن يكون أكثر من حجة وعمرة تامة تامة تامة. واضح؟ فهذه مشكلة لابد أن ينبه عليه. الحديث وإن ضعف لكن هناك ما ينوب عنه في أصل العمل، الأصل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ فهذا ننبه عليه حتى لا تعتمد على كلام بعض الناس فلان أو حديث ضعيف ضعيف ضعيف، ولا تبين أن هناك ما ينوب عنه. ويا ليتنا نجد من يبين مثل هذا الكلام، أسأل الله أن يوفقني لذلك. مسألة أن ما ضعف وما اشتهر أنه ضعيف أن هناك ما ينوب عنه في المعنى موجود في أحاديث أخرى، حتى لا تشوه المعاني التي ثبتت صحتها، مثل هذا حديث، حديث الشروق. في مشكلة في حديث الشروق الآن؟ طبعا سنأخذه بعد ذلك مثال كيف نحقق هذا الحديث وما هو القول الحق فيه. نعم تفضل. نعم نعم نعم، نسأل الله ذلك. يعني إن كنت تقلد الشيخ الألباني لك ذلك، وقد اعتمدت على رجل جبل. واضح؟ لكن إن ظهر لك بأدلة أن شيخ معتمد قال بضعف هذا الحديث، وقال الضعف فيه لأنه كذا وكذا، وقد خالف الشيخ الألباني فلان فلان من الأئمة الكبار، ليس طعن في الشيخ، لا يظن هذا الكلام. واضح؟ هذا من باب اختلاف المسائل. واضح؟ إذا بان هذا وهذا إمام معتمد عندك، فنقول لابد أن تعتمد على كلام الأقوى حجة. واضح؟ لكن إنسان يقلد ولا يعرف إلا هذا فليست المسألة كبيرة. تفضل. فرض نفسي المشكلة، لا نريد إكثار الأسئلة حتى يكون هناك يعني شيء متاح لهذا الباب. لكن هذا الحديث مثال، كيف نعرف هذا الحديث هو صحيح أو ضعيف، والبعض يضعف ويصحح؟ طيب من يفعل هذا إلا علماء متخصصون في العلل؟ هذا الحديث الصواب فيه أنه صحيح إلا ذكر أو تقييد بالجمعة، وهذا فيه سعة، ليس فيه تقييد، هذا فيه سعة. إذا نسيت الجمعة اجعله في السبت، اجعله يوم الأحد، الناس تأخذوا أنه خلاص ضاع الأجر. يا أخي الأجر ثابت إن شاء الله، لكن ليس مخصوصا بالجمعة، إنما ليس مخصوصا بالجمعة، تفعله في أي يوم من أيام الأسبوع. واضح الكلام؟ نريد أن نكمل الكلام. قلنا أن الإمام البخاري هنا في هذا الحديث روى عن الأعمش صحيح، وهو يقول عنه وهو معروف بالتدليس، فلا نقبل هذا الكلام إلا إذا صرح في رواية أخرى. نعرفها من أين؟ ممكن تكون في كتاب الإمام البخاري نفسه في موضع آخر، فمعروف أن الإمام البخاري قد يذكر الحديث في 10 مواضع أو أكثر، فننظر هل ذكر هذا الحديث بتصريح الإمام الأعمش بالتحديث أو لا. قد يكون، وقد يأتي مباشرة بعده كما في هذا الحديث يأتي بمسألة التحديث أو برواية من اشترط ألا يروي إلا ما صرح فيه كشعبة رحمه الله. هناك حديث آخر فيه مثل هذا الكلام أيضا، انظر إلى هذا الحديث، باب الوضوء من غير حدث. قال من؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا. سفيان هذا من؟ طبعا بالبحث والمذاكرة ستعرف أن محمد بن يوسف إذا روى عن سفيان فهو الثوري، سفيان الثوري، لأن هذه الطبقة فيها سفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. واضح الكلام؟ طيب، الإمام البخاري هنا يقول سفيان، وسفيان معروف بالتدليس، سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري معروف بالتدليس. طيب كيف عرفنا ذلك؟ نذهب هنا ونأتي بالسين في حروف سفيان الثوري. انظر، الإمام المشهور الفقيه العابد والحافظ الكبير وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال البخاري ما أقل تدليس، يعني أنه قليل التدليس. انظر إلى هذا، مع أن روى له في الصحيح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا، ها يعني هذه تحويل إلى إسناد جديد سيذكره البخاري. قال وحدثنا مسدد، يعني البخاري يروي هذا الحديث، انظر، عن محمد بن يوسف، سفيان، عمرو بن عامر، عن قال سمعت أنسا، ثم يأتي بإسناد آخر ويلتقي فيه أيضا عند أحد الرواة، قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني، صرح بالتحديث. طيب نريد أن نتأكد من يحيى، هو يحيى بن سعيد أو يحيى آخر، هذا أيضا بجمع الطرق أو بالنظر إلى تلاميذ من، أو شيوخ مسدد. واضح؟ طيب قد يتعدد كذا راوي اسمه يحيى، يحيى ابن فلان ويحيى ابن فلان، ماذا نفعل؟ بجمع الطرق، فيأتي في بعض الطرق يحيى هو ابن فلان، إما تصريحا أو تفسيرا من بعض الرواة. واضح الكلام؟ حديث آخر يأتي بعده بقليل، انظر، قال الإمام البخاري 218 قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم، كان اسمه منذ قليل كنيته أبو معاوية الضرير، قال حدثنا الأعمش، قرأنا منذ قليل أن هذا الرجل من أثبت الناس في الأعمش صحيح؟ ها، بكثرة النظر في أقوال أهل العلم في الشيوخ والتلاميذ تعرف هذا، حينما تقرأ الإسناد تضع يدك على العلة، تضع يدك على أن هذا أفضل من هذا، وهكذا تعرف علل الرواة ومميزات كل راو مع غيره. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد، عن مجاهد، الأعمش قال عن، واضح الكلام، عن مجاهد عن طاووس وليس عن طاووس، بعض الناس يقول عن طاووس، هي تكتب بواو واحدة لكن تنطق بواوين مثل داود، وإن كانت بواو واحدة لكن تنطق داود. واضح؟ نبه على ذلك الإمام الصغاني في كتابه العباب، كتاب العباب هذا من كتب المعاجم الكبيرة القديمة، من أوائل ما صنف في اللغة أو مفردات العربية. واضح؟ طيب، يقول عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان الحديث. انظر ماذا قال البخاري بعدها، قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله، يعني مثل هذا الحديث. انتفت العلة أو لا؟ لو تركها هناك التباس، هل ممكن يكون مما دلس فيه الأعمش أو لا؟ عرفنا. نختم بواحد آخر، 240. نعم، انظر ماذا قال. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق. جينا بقتادة وجينا بالأعمش وهذا أبو إسحاق السبيعي. عن عمرو بن ميمون، أبو إسحاق يقول عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حا، يعني هذا تحويل سيأتي بإسناد من جديد ويتقابل مع أحد الرواة. قال وحدثني أحمد ابن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني. واضح؟ فصرح أبو إسحاق السبيع هنا بالتحديث وانتفت علة التدليس. واضح الكلام؟ إذن الشرط الأول وهو العدالة يعرف بالاطلاع على كلام أهل العلم في كتب الرواة، تاريخ الرواة، الجرح والتعديل. واضح؟ كتب الرجال تعرف فيها أسماء الرواة، تتأكد هو نفسه أو لا، يتعين أولا الراوي لعله يلتبس بآخر ثقة وهو ليس هو المقصود في هذا الحديث. فالتأكد يكون بمعرفة الشيخ والتلميذ، الشيخ والتلميذ هو فعلا هو من شيوخه هنا أو تلميذه. ثم نعرف الاتصال بين هذا الطريق أيضا. إذا لم أجد اتصالا ماذا أفعل؟ بجمع طرق الحديث أو بالاطلاع على كتب أخرى تبين أن فلان يسمع من فلان أو لا. وهذا هو المعروف في شرط الاتصال، الانقطاع أو السقط الخفي. السقط الخفي قلنا أن السقط إما أن يكون ظاهر بأن يكون فلان لم يعاصر فلان أصلا ولم يسمع منه بالتالي، وهناك من يكون عاصره ولقيه وسمع منه بعض الأحاديث وهناك بعضها لم يسمع، هذا منه التدليس. واضح؟ السقط الخفي يحتاج إلى بحث دقيق حتى نعرف هذا مما سمع هؤلاء. وهناك شيء آخر في السقط الخفي وهو الإرسال الخفي، وهو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، لم يثبت أنه لقيه ولا أخذ منه حديثا، أو لقيه ولم يأخذ منه أي حديث، كأن رآه مثلا يصلي أو سلم عليه ورحل أو سلم عليه ومات، أو لم يثبت أنه سمع حديث، فروايته عنه هذا من قبيل الإرسال لكن الخفي. لماذا خفي؟ لأنه يحتاج إلى دقة، إلى بحث. الإرسال الظاهر أن يروي عمن لم يلقه أصلا أو لم يعاصره أصلا، هذا واضح جدا أن هذا لم يدرك هذا. عرفنا معنى الظهور والخفاء، أن الخفاء يحتاج إلى دقة في البحث، أما الظهور أن هذا واضح جدا أن هذا مات قبل هذا، إذن ليس هناك التباس. نعم، الله المستعان. في أي إشكال في مسألة الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره؟ أنا أردت أن ألخص الماضي حتى يكون الدخول في الآتي بسهولة، لأن هذا الآتي ينبني على السابق، وإذا لم يكن هناك شيء واضحا مما سبق سيكون هناك معاناة، لابد أن تكون المسائل واضحة جدا. الحديث إذا خف ضبط راويه، خف خفة نسبية، فهو الحديث الحسن لذاته. فإن كان هناك طريق آخر فيه راو حسن الحديث خف ضبطه، وراو آخر، وهذه هي المتابعات، بأن يتفق اثنان أو مجموعة على رواية حديث عن شيخ إلى الآخر، هذا الاجتماع يرقي الحديث ويقويه فيجعله إلى مرتبة الصحيح، لكن ليس بنفسه بغيره، ويسمى الحديث الصحيح لغيره. فإذا كان هذا الحديث الحسن لم نجد له إلا طريقا واحدا كما يفعل الإمام الترمذي فيقول هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إذن هو قال حسن باعتبار هذا الإسناد. واضح؟ لا يجد شيئا، لا يجد طريقا آخر، فهو حكم على الحديث باعتبار هذا الطريق. ولذا إذا قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه، فالمقصود به الحديث الحسن لذاته. هذه معلومة مهمة جدا ونبه عليها الإمام ابن حجر في نزهة النظر، أن الحديث الحسن إذا لذاته هو الذي يقول فيه الإمام، الذي يقول فيه الإمام نعم الترمذي لا نعرفه إلا من هذا، لم يرويه عن فلان إلا فلان. طيب أحيانا يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، انظر هذه مسألة قد يظنها البعض هذا خلط من الإمام، إمام الترمذي هذا تلميذ من؟ تلميذ البخاري وتلميذ الإمام أحمد، واضح، نقل كثيرا من أقوال الإمام أحمد وأقوال الإمام البخاري. يقول في حديث هذا حديث حسن، ومن كان الراوي؟ هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود هذا من؟ هذا ابن عبد الله بن مسعود. ويقول هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. هذه مسألة مهمة جدا، لعلي أخرجها لكم من كتاب الترمذي هنا سريعا. انظر، وهذا حديث حسن، انظر الحديث، قال حدثنا الترمذي، قال حدثنا هناد يعني ابن السري، قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن محمد بن خازم، يعني عن الأعمش سليمان بن هرام، عمرو مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عبد الله من؟ ابن مسعود، عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجاء بالأثارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأثارة، فذكر قصة في هذا الحديث طويلة. وفي الباب، انظر إلى هذه المسألة، وفي الباب يعني هناك أحاديث في نفس المعنى، هذا معنى كلمة وفي الباب، عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة، هذا ما يسمى بالشاهد، أن يأتي متن عن صحابي آخر يشبه هذا المعنى فيؤيد هذا الحديث. قال وهذا يعني حديث من؟ عبد الله، حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. طيب إذا كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه كيف يقول هذا حديث حسن؟ هذا حديث إذا حكمت عليه وحده ضعيف، وبه نعرف معنى الحديث الحسن لغيره، الحسن لغيره أنه حديث فيه ضعف خفيف مثل هذا الضعف، أبو عبيدة لا يسمع به، فيه انقطاع؟ نعم فيه انقطاع، لكن هذا الانقطاع إذا جاء ما يقويه من طرق أخرى أو من شواهد يحكم عليه بأنه يتقوى فيكون حسن لغيره. واضح الكلام؟ عرفنا. بعض الناس ممكن يظن الإمام يخلط، كيف يعني حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؟ عرفنا ما معنى الكلام؟ هذا الحسن حسن لغيره وليس حسن بذاته، وإلا فالحديث منقطع، إسناد منقطع أو لا؟ أبو عبيدة بنص كلام الترمذي نفسه، واضح؟ قال ويروى عن أبي هريرة قال إلى آخره، واضح الكلام؟ نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. الحديث سهل يا جماعة، سيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة الحديث العمل بالحديث الضعيف، هل هو يجوز أو لا، يعني هذا يحتاج إلى محاضرة، ونأتي بأمثلة من هذه المسائل مثل الذي ذكرتها، حديث الأربعين أو حديث السوق أو حديث كذا أو كذا من الأحاديث، ونأخذها عمليا، لكن بعد أن نعرف مصطلحات العلماء، واضح، حتى نفهم لماذا العلماء اختلفوا في هذا، ما هي القواعد التي تحكمهم، والأحاديث مثل هذا كثيرة. مسألة الحضور في مجالس التحديث التي أسميها بالمجالس المجرية، هذا رأي خاص بي. المجالس المجرية يعني التي يقرؤون فيها بسرعة المجري، القطار المجري، هذه لا تثمر شيئا وليس من عمل السلف الصالح، مع احترامنا من المشايخ الكبار، لكن لن تنتفع إلا إسناد فقط، وهذا من باب ألهاكم التكاثر. أما أن يكون همك إسناد، أي أحد ممكن يأخذ إسناد، لكن المهم في أخذ الحديث أن تأخذه بضبط وإتقان بفهم. هذه المجالس إن كان فيها ضبط للأسانيد، ضبط للمتون، بيان لفقه الحديث، هذا هو المستفاد. ولم يعهد عن السلف الصالح أنهم كانوا يهذرون به ويقرؤون بسرعة جدا حتى يكاد لا تفهم شيئا عن هذه، عن ماذا يقرؤون. واضح الكلام؟ نسأل الله الخير كله. طبعا هناك من يقول سيتعارض وقت الدرس مع وقت التحديث، أقول احرص على ما ينفعك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. كان هناك تعارض فخذ الأولى والأهم واحرص على ما ينفعك. نفس الكلام، اللهم علمنا ما ينفعنا. سئل الإمام البخاري عن الحفظ، هناك من يشكو من النسيان، سئل الإمام البخاري هل تأخذ البلاذر؟ البلاذر هذا دواء أو بعض الأعشاب أو بعض البذور كانوا يأخذونها لزيادة الحفظ، فسئل عن الحفظ قال إنما هو نهمة الرجل وكثرة النظر، أو كثرة النظر ونهمة الرجل. واضح؟ بكثرة نظرك في كتب أهل العلم وقراءة السنة ومطالعة والحرص الشديد منك يكون لديك ذاكرة قوية. ونكمل ذلك بقول علي بن خشرم أحد طلاب وكيع بن الجراح، قال كان وكيع يحدثنا ولا نجد معه كتابا، فقلنا له ما دواء الحفظ؟ قال ترك المعاصي، ما جربت مثله دواء. فنسأل الله أن يتوب علينا. قال إنما هو نهمة الرجل وكثرة النظر. نهمة، عنده نهم، يعني واحد بيأكل كثير، عنده نهم كثير، يعني لا يشبع من العلم، لا تراه فارغا، إما في كتاب كذا أو كذا أو يلقي كذا، دائما في العلم، وهذا هو الذي يورث الحفظ والإتقان. والأصل ليس أكل الباذنجان هو الذي ينسي، ولا أكل التفاح الحامض كما يذكرون، إنما هو تقوى الله تعالى، إنما هو تقوى الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما. بالنسبة للأشياء التي أنبه عليها مما هي في خارج الكتاب، أنا أقول هي مهمة، وقد يأتي في الامتحان ما يميز من حضر أو من انتبه ممن لم ينتبه، لابد أن يكون هناك مراعاة للجانب العملي، لا يكفي الجانب النظري، وإذا فهمت يسهل عليك الكتاب، الكتاب هذا سهل جدا، الأهم من الكتاب أن نفهم. واضح الكلام؟ نسأل الله التيسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.